أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الجزء 25 من كتاب الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بإذن الله نبدأ اليوم بدءا من سورة الدخان، وده من الفأل الحسن. يعني من يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. ليلة النهاردة هي ليلة فردية، ليلة 25، ونبدأ كمان بسورة الدخان اللي فيها ذكر ليلة القدر، فلعل هذا يكون من الفأل الحسن أن تكون الليلة إن شاء الله ليلة القدر. تفضل يا حبيبي. الفأل والطيرة في فرق بين الاثنين، أما الفأل فهو الاستبشار، وأما الطيرة فهي التشاؤم، والاثنين عكس بعض. أما الفأل فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، أما الطيرة والتشاؤم فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطيرة شرك. سورة الدخان سورة من الصور التي يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن أيام مهمة جدا في حياة الناس، ومما لا شك فيه أن من أولويات دعوات المرسلين هو الحديث عن أيام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قد قال لموسى وذكرهم بأيام الله، وسورة الدخان إنما هي تتكلم عن هذه الأيام، الأيام اللي لها وضع ولها شرف ولها مكانة في تاريخ الناس، أو الأيام التي نزل الله أنزل الله عز وجل فيها العذاب على أمم أخرى. سورة الدخان محورها الأساسي أيام الله سبحانه وتعالى، أيام الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أربع أيام، ذكر الله عز وجل فيها أربع أيام. اليوم الأول وما يتعلق، أو الليلة الأولى أو الوقت الأول، ليلة القدر. فبدأ الله سبحانه وتعالى بقوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه أول ليلة يذكرها الله سبحانه وتعالى، أول وقت يذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، ليلة القدر، وما فيها من خير وما فيها من شرف، وما أعده الله سبحانه وتعالى من المكان العظيم لمن يقوم هذه الليلة. ليلة القدر سميت بليلة القدر بمعنى الشرف، بمعنى الشرف، لعظيم الشرف الذي يناله الإنسان الذي يصيب الخير أو العمل الصالح في هذه الليلة. أو ليلة القدر في هذه الصورة الله سبحانه وتعالى وضح أنها سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها مقادير الخلائق على مدار السنة، مقادير الخلائق على مدار السنة إنما تكتب في هذه الليلة. وذكر الله سبحانه وتعالى بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالليلة الأولى التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان، الليلة الأولى هي ليلة القدر. اليوم الذي يلي ذلك أو الوقت الذي يلي ذلك هو يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى فارتقب يوم، خد بالكم من يوم دي، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يبقى احنا نتكلم الله عز وجل عن التحديد الأول أو التوقيت الأول وهو توقيت ليلة القدر. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذا اليوم مختلف فيه بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا فيه إشارة إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي القيامة دخان يأخذ بأنوف الناس، فهذا وقت تحذيري من الله سبحانه وتعالى، أي أحسن الاستعداد لهذا اليوم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فالقول الأول في هذا اليوم هو يوم القيامة. القول الثاني هو عذاب أنزله الله عز وجل على أهل مكة، وهو عام مجاعة أصاب أهل مكة قبل أن يدخلوا الإسلام، عذاب شديد، السماء لا تمطر، الأرض لا تخرج نباتها، وأصابهم جوع شديد جدا جدا جدا، وكان بينهم وبين السماء دخان عظيم. ولقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم إن المقصود بهذه الآية ما أخذ قريش من العذاب، أي في هذا اليوم. وده في إشارة أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأوقات يرسل من الآيات على عباده حتى يعودوا إليه مرة ثانية. فالجوع الذي أصاب أهل مكة ودخان الذي رأوه في هذا الوقت إنما كان إشارة من الله سبحانه وتعالى لهم على الباطل الذي هم عليه وتركهم للحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. القول الثالث فيها أن المراد به هو فتح مكة, أن المراد به هو فتح مكة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى مكة توجه لها بجيش قدره 10,000 مقاتل. فجان الجيش وهو ماشي يخرج من تحت أقدام الخيل دخان عظيم, دخان عظيم, وكان هذا فيه إشارة إلى قوة دولة الحق في هذا الوقت وضعف دولة الباطل في هذا الوقت. اليوم الثالث الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في هذه الصورة هو اليوم الذي أخذ الله سبحانه وتعالى فيه أعتى رجل مر على ظهر الأرض, فرعون وجنده. يذكر الله سبحانه وتعالى لأهل مكة: يا أهل مكة لا تنتظروا هذا اليوم, لأن هذا اليوم شديد بطشه, شديد بطشه, كما بطش الله سبحانه وتعالى بفرعون ومن معه. فإياكم أن تظلوا على الباطل مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون البطش بكم شديد. فيذكر الله سبحانه: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ويذكر الله سبحانه وتعالى تفصيل هذا اليوم الذي كان فيه شدة بطش من الله سبحانه وتعالى بفرعون ومن معه, فقال الله سبحانه وتعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند إيه؟ مغرقون, إنهم جند مغرقون. وهنا في لفتة مهمة جدا: موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر كانت النتيجة إن موسى عليه الصلاة والسلام مر ومن معه, صح؟ فلما مر موسى عليه الصلاة والسلام ربنا أمره أن يترك البحر كما هو, لأن كان مفترض بعد ما موسى يرجع يضرب البحر علشان البحر يرجع كما كان, جميل, فيكون البحر حائلا بينه وبين فرعون. ولكن كان أمر الله عز وجل لموسى: اترك البحر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر, وهنا أمر جديد: اترك البحر. ففي أمرين لموسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت: الضرب الأول ليمر موسى ومن معه, الأمر الثاني اترك البحر زي ما هو. ليه؟ حتى يتشجع فرعون ومن معه, فإذا رأوا طريق دخلوا, ثم بعد ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى أن يلتقم عليهم البحر فيهلكهم ربنا تبارك وتعالى جميعا. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى قوله: كم تركوا من جنات وعيون. وزي ما قلت لكم احنا بنفسر سورة الشعراء إن هذه آية من آيات الله عز وجل, ينبغي نحن نشكر الله عز وجل عليها. ربنا بيقول: كم تركوا من جنات وعيون. قلت لكم إن كل أمة عصت ربها عز وجل أهلكها الله عز وجل وديارهم وبيوتهم لا تسكن من بعدهم. يعني قوم عاد جاءت الريح عليهم أهلكتهم تماما في الربع الخالي ناحية اليمن, بيوتهم إلى الآن خاوية لا تسكن لا تعمر, نزل فيها العذاب. قوم ثمود برضو لما ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم بالصيحة نفس الكلام, أصبحت الديار ديار ملعونة وأصبحت الأرض أرض ملعونة لا يسكنها أحد. قوم لوط جعلنا عليها سفلها البحر الميت, بحر الميت إلى الآن بسبب أن هذه الأرض الملعونة دي بما فيها من لعنات نزلت من الله عز وجل على هذه الأمة, الأرض الملعونة دي حتى البحر إلى الآن ما فيش فيه شيء حي, لا نبات ولا حيوان ولا أسماك, ما فيش فيه شيء حي. فكان من رحمة الله عز وجل بأهل مصر إن لما يجي يهلك فرعون يقول إيه؟ يخرجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن البلاد عشان البلاد تفضل زي ما هي بما فيها من خيرات, إنما فرعون يطلع بره تماما يعذب بعيد عن مصر, يعذب بعيد عن مصر. ودي كانت من حكمة الله عز وجل في قوله, لقوله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون, سبوها ومشهم ولما ابتعدوا عنها تماما أهلكهم الله. لفت برضو من اللفتات المهمة في الصورة الله سبحانه وتعالى يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. وهذا فيه دليل واضح على أن للسماء بكاء وللأرض بكاء. ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنهما يقول: إن العبد المؤمن إن العبد المؤمن يكون له مكان في الأرض يكون فيه عمله، المكان اللي أنت بتسجد فيه وتذكر الله سبحانه وتعالى فيه، وباب إلى السماء يصعد فيه عمله. كل واحد مننا، كل واحد مننا له في السماء بيترفع منه العمل، ولو مكان في الأرض بيذكر الله عز وجل فيه. فإذا مات العبد الصالح فالباب ده لا يصعد له عمل، والأرض لا تسمع دوي التسبيح وقراءة القرآن كما كانت، فبكت السماء وبكت الأرض. ابن عباس بيقول فأما المؤمن فتبكي عليه السماء ويبكي عليه الأرض. أما قوم فرعون فهؤلاء كانوا أقوام سوء لم يكن لهم عمل صالح، فلم تبكي عليهم السماء ولم تبكي عليهم الأرض. لكان لهم عمل صالح بيرفع إلى السماء فالسماء تبكي، ولا الأرض كان بتسمع العمل الصالح فما بكت عليهم السماء. وده دليل أن سبحان الله التلازم الشديد بين السماء والأرض في حالة عبادة الإنسان أو معصية الإنسان. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يوما آخر وهو يوم القيامة. يبقى ذكر ربنا عز وجل عندنا التوقيت الأول ليلة القدر، التوقيت الثاني يوم الدخان يوم القيامة أو يوم فتح مكة أو يوم العذاب النازل على مكة، التوقيت الثالث هو توقيت إهلاك فرعون، التوقيت الرابع هو يوم الفصل، هو يوم الفصل. فقال ربنا عز وجل إن يوم، خد بالك الكلمة دي اتكررت في الصورة كتير، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ويختم ربنا تبارك وتعالى الصورة كعادة الصور المكية بذكر إيه؟ بذكر صورتين متقابلتين، صورة أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، وصورة أهل النار وما فيه من عذاب. علشان بقول لك دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرسم لك الطريق ده نهايته ايه والطريق ده نهايته ايه، وانت الان في مفترق طرق، ما عليك الا ان تحدد الاتجاه الذي ستسير فيه. فذكر ربنا تبارك وتعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. ويختم الله سبحانه وتعالى الصورة كما بدأها بذكر البركات في الدنيا بليلة القدر، ذكرها بذكر البركات بالآخرة بنعيم الجنة، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين إلى آخر الصورة. يبقى إذن صورة الدخان إنما تتكلم عن أوقات خطيرة فاصلة في حياة الأمم، سواء بليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم أو بيوم الدخان أو بيوم إهلاك فرعون عشان يكون لنا عبرة وعظة، أو بيوم الفصل. ثم تختم الصورة بالصورتين المتقابلتين، صورة الجاثية. صورة الجاثية هي صورة مكية، صورة الجاثية صورة مكية، وهذه الصورة تسمى بصورة الشريعة. معذرة أنا مش متذكر الصورة مكية والمدنية، فأريد بس يا حسام أكد لي بس الصورة مكية مكية. طيب مكية الحمد لله خلاص. الصورة تتكلم عن نوعين من الآيات. احنا قلنا صورة الدخان المحور الأساسي حوالين أيام فارقة في حياة البشر. صورة الجاثية إنما تتكلم على نوعي الآيات، تتكلم عن آيات الله عز وجل في الكون التي فيها كل حكمة وهي غاية في الروعة والجمال، ليس فيها عيب ولا خلل ولا نقص، آيات الله المبهرة في الكون. ثم يذكر الله عز وجل إن الذي خلق هذه الآيات في الكون في السماوات وفي الأرض قادر على أن ينزل شريعة وينزل أحكام لا عيب فيها لا نقص فيها لا وعور لا عور، تصلح لكل زمان تصلح لكل مكان. ثم يختم الله الصورة بكون كل إنسان سيترك آيات الله عز وجل اللي هي شريعة الله عز وجل، فهذا هو الهالك في الدنيا والآخرة. فالصورة بتنقسم إلى ثلاث أجزاء أساسية، صورة الجاثية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية. الجزء الأول هو الحديث عن آيات الله عز وجل المرئية للجميع. هات لي معايا الصفحة الأولانية من الصورة، وتعالوا مع بعض نعد كده مع بعض لفتة سريعة كده. الآية رقم 3 إن في السماوات والأرض لإيه؟ ها؟ لإيه؟ دي الآيات المرئية ولا الآيات المقروءة؟ المرئية. عد معايا، أدي واحدة، وفي خلقكم وما يبث من دابة. أربعة، ها؟ آيات، ثاني مرة آيات لقوم يوقنون. الآية رقم 5 وتصريف الرياح، ها آيات، أدي ثالث مرة آيات لقوم يعقلون. الآية الستة ها تلك إيه آيات الله نتلوها عليك بالحق، ها كمل، فبأي حديث بعد الله وإيه وآياته، شوف الآيات بتتكرر إزاي سريعا، وآياته يؤمنون. هات الآية رقم 8 يسمع إيه آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا. الآية اللي بعدها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هات الآية رقم 11 هذا هدى والذين كفروا بآيات الله. هات اللي بعدها آية 13 وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات. إذا جعل الله سبحانه وتعالى الآن نظرك يلف في الكون في كل آيات ربنا سبحانه وتعالى. اسمك ميسرة، ميسرة، انظر إلى السماء فيها عيب، فيها نقص، فيها خلل، جميل جدا. ها انت وفي خلقكم، في خلقك نقص، في عيب، في مشاكل، دي آية من آيات الله. فالله سبحانه وتعالى الآن بيلفت الأنظار لكل هذه الآيات. وبعد ذلك اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، ما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، تصريف الرياح، آيات، كل دي آيات من الله سبحانه وتعالى في الكون. الله سبحانه وتعالى يرفعك بالآيات إلى السماء وينزلك بالآيات إلى الأرض، ثم يجعل هذه الآيات في البحر وسخر لكم ما في السماوات، والله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه، الفلك فيه بأمره، عمال يوضح ليك الآيات، ثم يوضح لك إن كل الآيات اللي أنت شايفها قدامك دي لا عيب فيها، لا خلل فيها، لا نقص فيها، دي فيما يتعلق بالآيات اللي إحنا إيه بنشوفها. ثم يتكلم الله على النوع الثاني من الآيات، وهي الآيات الإيه، الآيات بقى المقروءة اللي هي القرآن، شرع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه في شأن اليهود، ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ادي الايات، ادي الايات. ربنا قبل ما يتكلم على التشريع بتاعنا اتكلم على اليهود ان ربنا سبحانه وتعالى ادالهم الايات، ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب اللي فيه ايات ربنا والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، وهذا فيه الجمع بين خيري الدين وخيري الدنيا. الكتاب والحكم والنبوة ده الدين، ورزقناهم من الطيبات دي الدنيا، وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلما تركوا شريعتهم وتركوا دينهم، ربنا قال للنبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويوضح الله عز وجل أن الهداية والرحمة والبصيرة هذه الأمور الثلاثة إنما هي موجودة في هذه الآيات المقروءة. فمن أراد الهداية، من أراد البصيرة، من أراد الرحمة، فعليه بهذه الهداية اللي موجودة فين؟ في آيات الله عز وجل. فقال هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى إذن الجزء الأول من الصورة تكلم عن آيات الله عز وجل فين؟ في الكون، الآيات المرئية. الصفحة الثانية تكلمت عن آيات الله الإيه؟ المتلوة. الجزء الأخير من الصورة إنما يتكلم على صنف من الناس تخلى عن آيات الله عز وجل. الصفحة الثالثة من الصورة والأخيرة تكلمت عن كل إنسان يتخلى عن هذه الآيات. فبدأ الله عز وجل فيها بقوله أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه. فكانت النتيجة أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إيه؟ والله يا إخواني كل من ابتعد عن القرآن، كل من ابتعد عن الآيات، كل من ابتعد عن هذا الكتاب العظيم يفقد الهدى ويفقد الرحمة ويفقد البصيرة، فده إنسان أعمى. قارن الآن بين قول الله عز وجل هذا بصائر، يعني ده واحد بيشوف، هذا بصائر للناس وهدى، والهداية محلها القلب، الهداية محلها القلب وبتظهر على الجوارح، ورحمة مرحوم في حياته. طب تعالى بقى قارن بين الإنسان اللي متمسك بالقرآن قراءة وعلما وعملا وحفظا وتعليما وبين قول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وإيه وقلبه وجعل على بصره غشاوة هذا هو الضلال المبين فمن يهديه من بعد الله فمن يهديه من بعد الله. فربنا بيقول لك تخيل واحد بهذه الصورة القبيحة هذه الصورة القبيحة لا القلب يهتدي ولا العين تشوف الحق ولا الأذن تسمع ولا لسان يتكلم سن ضايح فعلا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يمشي هنا شوية مع أصحاب المخدرات يضيعوه أكتر يمشي شوية مع أصحاب البنات يضيعوه أكتر يمشي شوية على النت والمواقع يضيع أكتر ضايح مدمر كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء يوم القيامة فقال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية سورة الجاثية والجثو معناه هو الجلوس على الركب ولكن بخوف. ذكر الله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه حال من أعرض عن القرآن في الدنيا ضايع تايه ويذكر الله حاله في الآخرة قاعد على الركب مرعوب. وده الفرق بين الجثو والجلوس. فلو واحد جالس انت جالس انت دلوقتي قاعد قاعد مطمئن ساكن انما لما تقعد على رجليك ويقال عليك انك جثوت الجثو ده بخوف وبرعب. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى الى ايه ها؟ الى ايه المقصود بالكتاب هنا ايه المقصود ايه عمرو المقصود بالكتاب هنا ايه الآيات اللي أعرض عنها في الدنيا الآيات اللي أعرض عنها في الدنيا. وده أحد أوجه التفسير في الآية أحد أوجه التفسير في الآية المقصود بالآيات هنا الآيات اللي أعرض عنها في الدنيا. يقول ابن عباس ينادى يوم القيامة يا أهل القرآن يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن تقدموا فيعرض الله عليه أوامر القرآن. فشوف ارتباط الصورة ماشية ازاي آيات الله في الكون آيات الله اللي هو القرآن ثم يذكر الله عز وجل حال من أعرض عن هذا القرآن يذكر حاله في الدنيا الضياع اللي هو فيه والضلال اللي هو فيه والتوهان اللي هو فيه ثم يذكر الله حاله في الآخرة. ففي الدنيا حيران وفي الآخرة خائف وجلان. قال الله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وبعض أهل العلم قال وأن مقصود بالكتاب في هذه الحالة هو الكتاب بتاع الصحائف صحائف الحسنات والسيئات. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم الانقسام فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم الله في رحمته. وقارن بين قول الله عز وجل هذا بصائر الناس وهدى ورحمة فأهل القرآن أهل الكتاب اللي تمسكوا في الدنيا فهم في الدنيا مرحومون وأما في الآخرة فهم مرحومون أيضا. فانظر كيف قرن الله الرحمة بين القرآن بين أهله في الدنيا وبين أهله في الآخرة. وأما الذين كفروا هي بقى المحك الأساسي هنا أفلم تكن ها؟ أفلم تكن آياتي أكثر كلمة ذكرت في الصورة كلمة الآيات أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. المشكلة الحقيقية هو الإعراض عن هذا القرآن الإعراض عن الآيات في هذا القرآن. فيذكر الله الآن إلى نهاية الصورة حال الشقاء اللي هيلازم من تخلف عن هذا القرآن أو أعرض عن هذا القرآن. فقال الله وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم اقرأ آية 35 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله تاني الكلام كله على القرآن الكلام كله الآن في مكة لتربية الصحابة على التمسك بهذا القرآن. علشان كده واضح جدا كلمة آيات وردت في الصورة دي إيه؟ واضح جدا ان العقوبات كلها الآن مترتبة على ايه واضح جدا ان العذاب الآن ماسك في مين ماسك في الناس اللي أعرضت عن هذا القرآن وتركت هذا القرآن. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى سورة الجاثية، سورة الجاثية مقسمة لثلاث أقسام. القسم الأول متعلق بآيات الله في الكون، القسم الثاني متعلق بآيات الله المقروءة. طب ليه ربنا يذكر الأول آيات الله في الكون؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا إذا نظرتم في آيات الله عز وجل في الكون فلم تروا فيها نقصا ولا عيبا ولا خللا، إذا هذه الآيات التي ستتلى على مسامعكم وهذه الشريعة، سورة الجاثية احنا قلنا اسمها سورة الايه؟ سورة الشريعة، وهذه الشريعة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى لكم ليس فيها نقص، ليس فيها عيب، ليس فيها خلل، أحكام الله عز وجل محكمة صالحة لكل زمان وكل مكان. وإياكم، وإياكم تحذير واضح، وإياكم أن يفتنكم أهل الكتاب من قبلكم كما قال الله عز وجل فاتبعها ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أوعى يا محمد أنت معك أهل الكتاب من قبلك يقولك لا أصل حد السرقة ده لا يصلح لهذا الزمان، أو ضرب السيف ده للقاتل لا يصلح لهذا الزمان. اوعى يا محمد يفتنوك فيقولوا لك شريعتك دي لا تصلح. اوعى يا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام يقول لك ان المواريث عندك فيها ظلم وجور لان الرجل قد المرأة مرتين. اوعى في يوم من الايام يقولوا ان شريعتك ظلمت المرأة. انتبه يا محمد انت وامتك. فكما ان الله عز وجل خلق في الكون آيات ليس فيها عيب ولا نقص ولا خلل، فإن أيضا الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات جعلها آيات محكمة فيها البصائر وفيها الهدى وفيها الرحمة لأصحابها في الدنيا وفي الآخرة. سورة ثالثة، سورة الأحقاف. والأحقاف سورة الأحقاف من السور المكية، وسورة الأحقاف أيضا معناها الأحقاف ده المكان اللي كان فيه قوم عاد. الأحقاف ده المكان اللي كان فيه مين؟ ها؟ قوم عاد. قوم عاد هؤلاء الذين اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة. الأحقاف المكان اللي نزل فيه العذاب من الله سبحانه وتعالى عليهم. ايه قصة سورة الأحقاف؟ سورة الأحقاف بتوضح لنا حال الناس من هذا القرآن، حال الناس من هذا القرآن وحال الناس من الله سبحانه وتعالى. فتوضح لنا، توضح لنا صور الإعراض اللي موجودة في الكون، صور الإعراض. فبدأت الصورة أولا بإعراض أهل مكة عن الله سبحانه وتعالى واتخاذهم الأنداد واتخاذهم الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، ثم إعراضهم عن القرآن، ثم إعراضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأت الصورة بقوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، إعراضهم عن الله وتمسكهم بالآلهة. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا إعراضهم عن القرآن آية 7 و8 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. ثم إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم آية 9 قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا مش جاي لكم بحاجة جديدة، سبقني أنبياء وسبقني مرسلين، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ثلاث صور من صور الإعراض: الإعراض عن الله، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مثال لقبح هذا الإعراض، مثالا لقبح هذا الإعراض عن طريق أن يذكر الله سبحانه وتعالى موقف عجيب جدا هو حال الإنسان مع والديه. أحمد يا أبو صيلي، احنا بنتكلم دلوقتي عن إعراض الناس عن ربنا وعن دين ربنا وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تقول لي إيه علاقة هذه الآيات اللي هي نسميها مقدمة الصورة بقول الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ يذكر الله الآن صنفين من الناس، الإنسان اللي أحسن لوالديه والذي قال لوالديه أف لكما، ممكن حد الآن يقول لي ما هو الرابط الآن يا أولاد بين ذكر الله عز وجل إعراض مشركي مكة وبين ذكر أصناف الناس في تعاملاتهم مع أبائهم وأمهاتهم؟ ما هو إيه العلاقة بين طاعة الوالدين؟ أنا أعرف أن طاعة الوالدين طبعا زي ما أنت بتقول لها مكان عالية جدا، بس إيه العلاقة؟ إيه الرابط بين الاثنين؟ الإيه؟ لا اتفضل. أحسنت، هو ده هو ده. أحسنت أحسنت. أنا لو جالي النهاردة واحد ملحد لا يعترف بإله، هذا الإنسان لما بتجيبه كده وبتكعبله ما بتكعبلوش إلا بالنماذج دي، جاي بيقول لي ربنا ليه يفرض علينا صلوات وليه يفرض علينا صيام وليه يمنعنا من الأكل ويمنعنا من الشرب، هو بيعمل كده فينا ليه؟ وقام قايل لي كلمة كده، قال لي ده عامل علينا مؤامرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقلت له أنا هسألك سؤال واحد علشان أربط بقى ليك بين الآيات، وهذا الأسلوب في الحوار اللي أنا حاورت به هذا الإنسان الملحد هو ده هو ده اللي في سورة الأحقاف. جبت سؤال قلت له أنا هسألك سؤال، قال لي اتفضل. قلت له أنت عندك كم سنة؟ قال لي 26 سنة. قلت له متزوج؟ قال لي لا. قلت له مين اللي صف عليك؟ قال لي والدي ووالدتي. قال لي والدي ووالدتي. قلت له بتحبهم؟ قال لي جدا. قلت له ليه؟ قال لي اكرموني كرم شديد جدا، ان شاء الله احسن اكل واحسن شرب واحسن لبس، عمرهم ما اخروا عني حاجه، كل حاجه انا بطلبها منهم منهم بيجيبوها لي وكده. قلت له طيب انا عايز اسالك سؤال، لو في يوم من الايام والدتك طلبت منك حاجه تعملها الساعه 2 الظهر في عز الحر، تنزل من عند المحافظه بيتكم عند المحافظه، تنزل من عند المحافظه مش الساعه 2 الظهر عشان تجيب لها حاجات من مترو، هتنزل؟ قال لي طبعا. قلت له بس هي كده عامله عليك مؤامره ان هي تنزلك في شهر 7 الساعه 2 الظهر وتوديك ماشي كمان، ده عامله عليك مؤامره؟ قال لي لا، انا امي انا بحبها وانا مهما عملت لها مش هوفيها حقها. قلت له اه كده احنا وصلنا للمحك الاساسي بتاعنا، والدتك احسنت اليك فتره يسيره فانت بتقول دلوقتي انت مستعد انك تقطع نفسك علشانها. أسألك سؤال، لو والدك ووالدتك، لو والدك ربنا يا رب يعافينا ويعافي كل المسلمين، أصيب ببلاء شديد جدا ومحطوط في المستشفى، قال لي اه ادعي له والله تو تعبان، قال لي اه. طب أسألك سؤال، بتروح للمستشفى امتى؟ قال لي والله بروح له من حوالي الساعه 7 8 الصبح. قال لي قلت له بتمشي امتى؟ قال لي ما فيش بقى، بمشي الساعه 10 بالليل 11 بالليل وبفضل والله واقف على رجلي. قلت له حلو، بتاكل بتشرب؟ قال لي يا شيخ انا والله لا باكل ولا بشرب. اكل واشرب ازاي اصلا؟ قلت له يعني انت ممنوع من الاكل وممنوع الشرب؟ طب انت ايهما احب اليك، انك تقعد في بيتك مرتاح معزز مكرم تاكل وتشرب ولا تفضل واقف مع والدك؟ قال لا طبعا افضل واقف مع والدي. فقلت له ليه؟ قال لي يعني ده راجل له جمال عليا، ايه المشكله اوقف معاه؟ قلت له اهدين نظره للفرق بيني وبينك، لو ربنا كتب عليا الصيام انا مش حاسس ان دي مؤامره زي ما انت شايفها مؤامره، ولكن انا حاسس ان انا مهما صمت لربنا سبحانه وتعالى انا مش هقدر اوفي حقه اللي هو عمله ليا، ولا هقدر اوفي شكر نعمه واحده هو ادهاني. انت بتقول لي والدك بيصرف عليك بياكلك وبيشربك، انا بقول لك انا ربنا سبحانه وتعالى نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك انا لما بصلي لما بخلص الصلاه بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بقول له سامحني على تقصيري في الصلاه بتاعتي. سبحان الله، النموذج ده لما فهمه والله العظيم يا اخواني كان في بعض الاوقات بيجي معانا دروس العصر في رمضان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هداه ويسر له الامر، ويمكن كان شكله يعني بالنسبه لكم عجيب، كان في مره جاء قعد هنا قعد هنا على يميني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هداه وترك طريق الالحاد ده تماما وجاء المسجد وصلى معانا وعبد ربنا، اللهم لك الحمد. فالله سبحانه وتعالى الآن بعد ما ذكر إعراض أهل مكة عن القرآن وعن السنة وعن وعن وعن، شوف النهاردة بقى الأمر ده، تعالوا شوفوا الكلام ده النهاردة، الكلام ده ربنا يذكر لنا في وسط الصورة في صلب الصورة ما يتعلق بإيه؟ بالأب والأم اللي لهم فضل عليك، وبشاعة الإنسان، والآية 17 والذي قال لوالديه أف لكما منظر بشع. ان انا اشوف انسان النهارده والده بيأمره بحاجه فبيقول لوالده اوف لك، منظر بشع مستقبح. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اذا كان ده منظر مستقبح بالنسبه لكم مع الاب، فما بالكم لمن قال لربه ما هو اشد واعظم من اوف لك. فربنا بيوضح لك صوره مدى قبح وبشاعه من قابل إحسان الأب والأم له بالإساءة لهم. وكأن الله عز وجل يقول إذا كانت الصورة دي مستبشعة عندكم كلكم، حتى عند العرب في الجاهلية الصحابة لما النبي يقولهم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، الصحابة تفزعوا قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ في حد بيعمل كده؟ صورة مستبشعة عند كل الخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا كان إحسان الأب لك إحسان يسير جدا، فما بالك بإحسان ربنا عز وجل ليك. وإذا كان الإعراض عن طاعة الأب شيء مستقبح عندكم كلكم، فلماذا لا تستقبحون، لا تستبشعون صورة من يعرض عن الله وعن رسول الله وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال من أعرض عن الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فبدأها في الآخرة. شوف سبحان الله التواصل بين الآيات. شوف سورة الأحقاف، والله يا أولاد اللي هيقرأ سورة الأحقاف كده لوحده عمره ما يفهمها إلا من فتح الله له وشرح الله على قلبه وصدره. أما لما تكون عندك الربط ده أنت بتزداد حب للقرآن، تزداد ارتباط بالقرآن، فعلا تقول القرآن ده معجز، القرآن ده حاجة جميلة جدا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى حال من أعرض عنه في الآخرة وفي الدنيا. أما في الآخرة أي 20، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق، استكبار إعراض، وبما كنتم تفسقون. ثم يذكر الله سبحانه، إذا كان ده مثال الآخرة فلازم يذكر الله عز وجل مثال الدنيا. وقلت لكم من أكثر القصص التي ذكرت في القرآن بعد بني إسرائيل عاد وثمود. ليه من أكثر الأمم اللي ربنا بيذكرها في القرآن عاد وثمود؟ ليه يا أحمد؟ ليه يا درش؟ ما عارف لما كانوا مظلمين، كل الناس اللي ربنا أهلكها ظالمين، ليه عاد وثمود بالذات؟ أحسنت، ثمود فوق في شمال المدينة وهم رايحين الشام، ربنا قال إن مكة كانت بتعتمد على رحلتين، رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. فكانت رحلة الشتاء لما بيطلعوا فوق للشام كانوا بيمروا على ديار ثمود، فكل سنة بيعدوا على الديار دي ويشوفوها بعينيهم. وكان زمان لما بينزلوا رحلة اليمن كانوا بيمروا على ديار مين؟ على ديار عاد. ربنا بيقول وعادا وثمود وقد تبين لكم ايه من مساكنهم. فانتوا في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف، مرتين في السنة بتشوفوا ديار الناس اللي هلكت. فربنا كان دايما بيقول لهم بصوا خدوا بالكم، ده ممكن في يوم من الايام المصائر اللي انتوا شايفينها قدام عينيكم ممكن تتكرر قدام عينيكم. فذكر الله عز وجل حال من اعرض، فقال واذكر اخا عاد لما اعرضوا زمان، لما اعرضوا زمان عن نبي الله هود ولم يتبعوا رسالته ولم يتبعوا دينه، وكيف ان الله عذبهم من جنس من يظنون ان ده الخير. فلما راوه عارضا، شافوا السحاب جاي من بعيد، السحاب ده بالنسبه لهم الخير، المطر، الارض، الزراعه، خدت بالك؟ فبالنسبه لهم شيء جميل جدا، فشايفين السحاب جاي من بعيد ومكوم كده حاجه ضخمه كده. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ده الخير جاي من هنا. بس ربنا دايما بيوضح لينا ان العذاب لما بينزل على حد، العذاب دايما بياتي من وقت، من حاله محدش فينا متوقعها، او من حاجه محدش فينا متوقعها. كما قال الله سنستدرجهم من حيث ايه، قلت لكم قبل كده قوم عاد بيقولوا فلما هذا عرض ممطر، ده المطر جاي. قوم ثمود الحر شديد، الحر بيقتلهم، قالوا خلاص السحابه جايه من بعيد هنستظل بيها. اول ما جت السحابه الامه كلها راحت تحت السحابه، السحابه نزلت عليهم نار احرقتهم جميعا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الى مساكنهم. سبحان الله، مع قوه الريح شاء الله عز وجل ان الريح تدمر الاجساد. يعني ايهما اقوى، ايهما اقوى، الجسد اللي عمل البيت ولا البيت؟ فأبقى الله عز وجل البيوت وأهلك الأجساد. طب ليه يا رب تهلك الأجساد وتبقي البيوت؟ لتكون لمن خلفهم آية، لتكون لمن خلفهم إيه؟ آية. ثم يتوجه الله بالكلام بعد ما ذكر بقى حال من أعرض قوم عاد، ذكر ربنا عز وجل قريش بقى، ربنا بيقول لهم إيه؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. أهل مكة احنا ادينا القوم عاد من البطش والقوة والمال وعمارة الأرض زي ما ادينا لكم بالضبط، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، بس لما نزل العذاب ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ليه؟ إذ كانوا يجحدون. الجحود هنا إعراض، أعرض زمان عن ربنا وعن الدين وعن القرآن وعن النبي. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ده مش قوم عاد بس، ده كل القرى اللي حواليكم يا أهل مكة لما أعرضت ربنا أهلكها، فخذوا بالكم أنتم بقى. ثم يختم الله عز وجل الصورة بنموذج عجيب جدا، بنموذج عجيب جدا. نموذج مين؟ الجن. بنموذج الجن. طب ايه علاقة الجن بالصورة؟ احنا دايما بنظن ان الجن ده شيء وحش ونموذج للشر، ولكن هنا ربنا بيذكر ليك، بيختم ليك الصورة بنموذج للخير. عارف لما اكون مثلا بتكلم مثلا في خطبة عن المخدرات وماسك الناس سلخ 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 سلخ، وبعد كده اقول لهم بس على فكرة احنا معانا احمد البصيلي كان نموذج للشاب اللي كان ضايع ومنحرف ومدمن المخدرات وتاجر المخدرات، هو معانا هو احمد البصيلي، انت ما شاء الله ربنا من عليك بالهداية وكنت قادر انك تترك المخدرات ومكلم الناس، فتبقى ما شاء الله خاتمة في قلب الخطبة قوية جدا. فيذكر الله سبحانه وتعالى خاتمة رائعة جدا في الصورة، وهي خاتمة من سمع القرآن فاستمع بإنصات واستجاب لم يعرض وتحرك بين إخوانه من الجن للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذا كان أهل مكة أعرضوا ففي صنف تاني هيأسلم دلوقتي، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الإجابة عكسها الإيه؟ الإعراض. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يذكر الله عز وجل مع كل صور الإعراض السابقة بقى، مع كل صور النموذج الكويس، النموذج الصالح، النموذج إن لما يسمع يستجيب، فتكون ده من باب التحفيز، من باب التحفيز للناس على الاستجابة. وتختم الآيات بقول الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا بقى نتيجة إيه؟ نتيجة إعراضكم. خدنا الآن ثلاث صور، الدخان صورة مكية والمدنية، مكية الجاثية، الأحقاف. نختم بقى بثلاث صور مدنية. معلش لأن النهاردة لسه فيه مفترض خمس صور فأنا خليتهم ثلاثة بس. نختم كمان النهاردة بثلاث صور بقى مكية مدنية مع جرس. نجيب من الآخر كده، احنا معانا النهاردة محمد، الأحقاف، الحجرات. الحجرات المحور الأساسي لها معذرة، احنا معانا كده محمد الفتح الحجرات. سورة الحجرات سريعا كده المحور الأساسي لها أدب. سورة الحجرات المحور الأساسي لها الإيه؟ الأدب. أول أدب، الأدب مع الله والأدب مع رسول ربنا سبحانه وتعالى، بيأمر بكذا. ربنا سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين. لا معلش الكلام ده مش صح، وإحنا عندنا اتفاقات ومعاهدات دولية إن الرجل ياخد زي المرأة، ده من سوء الأدب مع الله، ده من سوء الأدب مع الله. إن واحد يقول أصل الحجاب وتعب، ده ممثل كبير جدا، وإحنا صغيرين كلنا كنا بنحبه وكان ممثل مضحك، يطلع في مقطع ليه يقول الحمد لله اللي ربنا خلصنا منهم. ده كانوا بيقولوا هيبقى فيه تعدد زوجات وطلاق، سيبونا من التخاريف دي بقى، ده سوء أدب والعياذ بالله قد يصل إلى الكفر، والعياذ بالله قد يصل إلى الكفر. وصف أحكام الله وشريعة الله بالتخلف صاحبه إن لم يتب إلى الله عز وجل أخشى إن الكلمة دي توصل للكفر. واحد تاني يقول أنت شريعة إيه اللي هم عايزينها؟ الشريعة دي بتتناقض مع المعاهدات الدولية اللي احنا متفقين عليها. لكن أنت عندك تقديم للاتفاقات الدولية على دين ربنا، على شريعة ربنا؟ نسأل الله السلامة. فأول أدب الذكر في صوت الحجرات هو الأدب مع الله ومع رسول الله. إيه الأدب اللي مع الله وإيه الأدب اللي مع رسول الله؟ لا يجوز لأحد أيا كان أن يقدم بين يدي الله ورسوله. ربنا إذا أمر بأمر محدش يقول لا حط الأمر ده في جنب دلوقتي، لا لا، الله أمر المسألة انتهت، الرسول أمر المسألة انتهت، إنما أقدم على قول الله وأقدم على قول رسول الله. هذه الكارثة المؤذنة بهلاك، المؤذنة بهلاك، عافاني الله وإياكم. فكان الأدب الأول هو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأدب الثاني مع الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذه الآية نزلت في مين؟ نزلت في مين؟ اكتبها عندك، في ثابت بن قيس، معذرة، قل قيس بن ثابت، قيس بن ثابت رضي الله عنه. الصحابي ده كان صوته جهور، كان صوته جهور، صوت الجهور ده ظن ان هو كان لما بيقعد مع النبي يتكلم فصوته يعلى، فصوته يعلى. فكان هنا لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم ذكر الله ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم. فهنا بسرعة يعني اعتزل، ما عادش يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أنه كان دايما يسأل فلان غايب، فلان مش موجود، هو فين فلان النهاردة، فين فلان؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت بن قيس، عن ثابت بن قيس، قال له ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا. سيدنا عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه لما رأى رجلين في خلافته فقال بالمسجد صوتهم عالي، فأتى بهما فقال من أي البلاد أنتم؟ قالوا من نجد. قال والله لو كنتم من أهل هذه الديار لأوجعتكم ضربا، إن الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالتأويل هنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بعض العلماء قال لك رفع صوت النبي معنى إيه؟ علو الصوت حقيقة. وبعض العلماء قال لك لا، ده في إشارة إلى تقديم الرأي على رأي من؟ على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كانت كلمة الفقهاء متفقة، كلمة الفقهاء الأئمة الأربعة الأقوال عنهم كثيرة جدا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان بعضهم يقول، الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إذا وجدتم في كتابي هذا ما هو مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. لا تقدم أحمد، ده كلمة الإمام أحمد رحمة الله، لا تقدم مالك ولا تقدم الشافعي ولا تقدم أبي حنيفة، ولكن خذ من حيث أخذوا رحمة الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك أدب جديد، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في مين؟ اكتبها عندك، الوليد بن عقبة. نزلت في الوليد بن عقبة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليأتي بزكاة أموالهم. النبي حدد لهم بعد غزوة ذات المصطلق، النبي قال لهم هيجي لكم فلان في اليوم الفلاني في التوقيت الفلاني ياخذ منكم الزكاة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة، بس كان النبي تأخر عنهم شوية عن الموعد المحدد، فهم خافوا، هم خافوا ان يكون حدث شيء، النبي ليه ما بعدش ياخد اموالنا، زكاة اموالنا. فالقائد بتاعهم قال لهم جمعوا النساء والاطفال والشيوخ، الكل هيخرج نروح للنبي لعل يكون الله عز وجل غضب علينا ونروح للنبي نستسمحه. فطلعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن عقبة رايح يجيب الزكاة، فلقى الأمة كلها خارجة، الجيش كله خارج، الناس كلها خارجين. فرجع جري للنبي قال له يا رسول الله يعني منعوني الزكاة وجيش الجيوش. لم يتبين، لم يتبين، ما تبينش هو فيه ايه بالظبط. فرجع بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيش، ناس جايين علينا، فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، فدول واصلين المدينة. شايفين راية النبي مرفوعة، فقائدهم بيقول انتوا هي الراية دي مرفوعة مين؟ قال لبني المصطلق. قال ولما؟ قال منعوا الزكاة وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما منعنا الزكاة، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال رسوله إلينا، فخرجنا لعل الله أن يكون قد غضب علينا. فنزلت هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتبينوا. أدب جديد من الأداب. قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيه؟ فأصلحوا بينهما. السعي في الإصلاح بين الناس، إنما المؤمنون إخوة. وعلى فكرة يا أولاد في فارق كبير بين كلمة إخوة وبين كلمة إخوان. فأصبحتم بنعمتي إيه؟ إخوانا. حد يعرف يقول لي إيه الفارق بين الاثنين؟ الإخوان تطلق على أخوة الصحبة، يعني أنا وألاء أصحاب، أصحاب قوي، فيقال علينا إيه؟ إخوان، فيقال علينا إخوان. إنما أحمد جلال وأخو إبراهيم جلال يطلق عليهم إيه؟ إخوة. فإخوان على أخوة الصحبة، إنما إخوة على أخوة الدم، أخوة النسب. فالله سبحانه وتعالى لما جاي الآن يتكلم على العلاقة بين المؤمنين، قال إنما المؤمنون إخوان ولا قال إنما المؤمنون إخوة؟ وصل المعنى ولا لسه؟ وصل المعنى ولا لسه؟ يا رب نفهم القرآن بقى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أدبا جديدا، لا يسخر قوم من قوم. ثم يذكر الله أدبا آخر، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو العيب، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. فرج النهاردة الخلاف السياسي عمل ايه بين الناس؟ والتنابذ بالألقاب بين الناس من الطرفين، تنابذ بالألقاب بين الطرفين وصل لأي درجة في هذا الزمان؟ فانظروا كيف ابتعدنا عن أدب الدين وابتعدنا عن هدي الإسلام. ثم أدب جديد، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك يا أيها الذين من اجتنبوا كثيرا من الظن، أدب، أدب. ولا تجسسوا، أدب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أدب. سوء الظن، يقول الإمام الغزالي إن سوء الظن ده باب الشيطان الأعظم، باب الشيطان الأعظم للإفساد، لإفساد كل الأداب، هو سوء الظن، هو سوء الظن. أذكر لكم موقف بسيط جدا ولا بلاش؟ بلاش. سوء الظن ده اللي بيهدم بيوت ويفرق بين الأحبة، وكم فرق بين حبيب وحبيب بسبب سوء الظن، بس سوء ظن بس. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تقول عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني حسيت ده جنبي كده فما لقيتهوش، فألقى الشيطان في صدري أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فقمت أتحسسه، فوقعت رجلي، فوقعت يدي على رجليه وهما منصوبتان متراصتان، يقول سبحانك وبحمدك، اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت يا رسول الله أنت في حال وأنا في حال. نفس الموقف تكرر مرة ثانية. السيدة عائشة تقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسسته، عمل حس كده مش لاقياه، فإذا به يصلي، فلما أنهى صلاته قال مالك يا عائشة؟ أجاءك شيطانك؟ أحربك شيطانك؟ الشيطان بتاعك وسوس في صدرك بحاجة؟ الموقف الثالث في صحيح مسلم، سيدة عائشة بتقول لما كانت الليلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب رويدا رويدا، وخلع ثيابه ونعله رويدا رويدا، ثم نام حتى أيقن أنني قد نمت، ثم قام فأخذ ثيابه رويدا رويدا ونعله رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا. ها راح فين؟ قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قد أتى البقيع. النبي راح فين؟ راح البقيع. ثم أطال القيام وأخذ يدعو الله عز وجل، قال فالتفت فالتفت فأسرع فأسرعت. قال فما كان إلا أن دخلت وأغلقت الباب. النبي جاي جري وهي جاية جري، فيدوبك أنا قفلت الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل لقى السيدة عائشة إيه، فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية. حشيا ده المكان العالي، صدرك طالع نازل ليه؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال والله لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت كان مني كذا وكذا وكذا. قالت فضرب فلكزني النبي في صدري لكزة أوجعتني، ثم قال يا عائشة حربك شيطانك؟ حربك يعني أوقد نار الحرب في قلبك. لقد جاءني جبريل وما منعه من الدخول إلا أنك قد وضعت ثيابك، وأخبرني أن الله يأمرني أن أخرج لأدعو إلى أهل البقيع. فشوف النبي خارج في إيه، شوف النبي خارج في إيه ورايح فين، والشيطان قذف في قلب عائشة إيه؟ سوء الظن. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى المقياس بين الناس، المقياس بين الناس، وهو أن الأصل عند الله عز وجل، المقدار اللي بيزن به الله عز وجل الناس إنما يكون به، إنما يكون به بقدر التقوى التي في قلبك، بقدر الإيمان الذي في قلبك. جميل. ثم يقول ربنا عز وجل قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنما الإيمان الحقيقي اللي يدخل القلب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. يبقى المحور الأساسي لسورة الحجرات هو محور الإيه؟ محور الأدب، محور الأدب سواء مع الله مع رسول مع الناس. المحور الأساسي لسورة الفتح، وهي سورة أيضا مدنية، سورة الفتح. إيه المقصود بالفتح؟ كثير من الناس يظن أن الفتح مقصود به هنا فتح مكة. لا، فتح مكة نزل فيه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. أما المقصود بالفتح هنا فهو فتح الحديبية، صلح الحديبية. يقول البراء بن عازب كنا نعد الفتح، كنا نعد الفتح بيعة الرضوان، هو ده الفتح. وقال الشعبي الفتح ها هنا هو فتح الحديبية، فالحديبية في حد ذاتها كانت فتح. وقال الزهري لم يكن فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من فتح الحديبية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الهدنة، بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الهدنة مع مكة أمن الناس، الناس اللي كانت في مكة أمنت خلاص، محدش يقتلها، محدش يعذبها، محدش يضربها، محدش هنا، الناس بقت في أمان. فده جرأ الناس اللي كانت في مكة ان هي تدعو الله عز، تدعو الى الله عز وجل. والناس المسلمين اللي كانوا في القبائل، ما هي الهدنة ما كانتش مع مكة بس، وكل القبائل اللي كانت معاها، وكل الناس بدأت تتحرك للدعوة، بل كان المسلم يتحرك من المدينة لحد مكة ينشر الدعوة، لدرجة ان الامام ابن هشام بيقول، امام من ائمة السيرة يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين معاه يوم فتح يوم الحديبية كانوا 1400 واحد. فلما امن الناس ودعا المسلمون إلى الإسلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة وعدة أشهر 10,000 مقاتل. فكان فتح عظيم، من سنة ونص ولا سنة وسبع ثمان شهور كان عدد المسلمين 1400. فتح مكة النبي كان معه 10,000. ليه؟ ما هي الناس أمنت فالإسلام انتشر. عشان كان دايما بقول الدعوة تحتاج لأمن حتى تنتشر بين الناس. إذا وجد الأمن في مقام الدعوة أو وجد الدعوة في مقام الأمن كان فتح الله عز وجل مبين. عشان كده أعداء الدين دايما بيحاولوا كل بقعة فيها الدعوة بدأت تنتشر والأمن فيها ينتشر يزرعوا جواها القلائل، زي ما حصل في أفغانستان بعد حرب الروس. مسألة انتهت بفضل الله والناس بدأ الإسلام ينتشر أكتر في أفغانستان، خلاص دول إرهابيين يلا اطلعوا اضربوا، اطلعوا اضربوا. أي مكان تنتشر فيه الدعوة بقوة تزرع فيه القلائل. يعني مثلا مالي، مالي دولة مسلمة الإسلام بدأ ينتشر فيها بقوة والدعوات والحركات الإسلامية تنتشر فيها بقوة، لازم تتهرس تتفرم. وتولى كبر هذه المؤامرة فرنسا. الصومال بدأ إخواننا الصوماليين اللي هم من أنجب طلبة علمائنا في السعودية، أنجب الطلبة الصوماليين تركوا خلاص اتعلموا العلم هناك في السعودية وجم ما شاء الله في الجامعة الإسلامية وكده، وجم ما شاء الله للصومال علشان يبدأوا يتحركوا بين الناس في الدعوة لازم الصومال تتضرب، لازم الصومال تتدك. أي مكان تنتشر فيه دعوة لازم يتدك. فسبحان الله الواقع الدعوي يحتاج دائما لأمان. أسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا حتى تنتشر الدعوة مرة ثانية. فتح الحديبية، سورة الفتح، سورة الفتح بتتكلم عن هذه الواقعة اللي كانت سنة 6 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب1400 رجل من أصحابه يريدون العمرة، يريدون العمرة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات وأهل بالعمرة، علمت قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت بجيشها وخرجت بعدتها الكاملة للحرب لتمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة. فبدأت الوفود بين النبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة. مكة ترسل النبي رسول علشان يتفاوض معاه زي سهيل بن عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم وفدا عشان يتفاوض معاهم، يرسل النبي صحابيا، ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه علشان يتفاوض مع أهل مكة. عثمان اتأخر عند أهل مكة، فوصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان قتل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابة رضوان الله عليهم، أخذ البيعة على الصحابة رضوان الله عليهم تحت شجرة طبعا رضوان، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيعة. سورة الفتح بتتكلم بقى على ملخص هذه البيعة وكل الأطراف اللي اشتركت أو لم تشترك في هذه البيعة. فكان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة ثلاث أصناف من البشر. الصنف الأول صنف المؤمنين اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الصنف ده اللي وصل لذروة الإيمان، الصنف ده اللي خد تربية قوية جدا 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 في المدينة، لدرجة ان الصنف ده الله عز وجل لا يتكلم عنه في هذه الصورة الا في معرض الثناء وبس، الثناء الظاهري والثناء الباطني، ثناء ظاهرهم وثناء باطنهم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا الصنف الاول هو صنف المؤمنين، الصنف الثاني صنف المنافقين، الصنف الثالث صنف الكافرين. الثلاث أصناف اللي هتدور حواليهم صورة الفتح. الصنف الأول المؤمنين، بدأ الله سبحانه وتعالى عنهم الكلام عنهم في الآية 4 و5. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. الناس اللي بيعت النبي دول ربنا يثني عليهم الآن أنهم هم المؤمنون إلى ربنا زودهم إيمان وأنزل عليهم السكينة في وقت المحن. أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا من برد سكينته إذا نزلت بنا المحن. ربنا يرى الإيمان في قلوبهم، حضر لحظة فيها. ربنا سبحانه وتعالى يرى الإيمان في قلوبهم فينزل عليهم السكينة علشان القلوب تثبت في هذا الوقت. والله يا إخواني ما من نعمة أعظم من أن يربط الله عز وجل على قلبك في وقت محنتك. هي دي النعمة، أنك تكون في محنة الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك ليثبت قلبك في وقت محنتك. ففي وقت المحنة يربط الله عز وجل على قلوب المؤمنين. هم خارجين الآن معهمش سيوف ولا معهم قتال ولا مستعدين للقتال، ده رايحين ناس تعمل عمرة، ومع ذلك ربنا يقول إن هو الآن يربط على قلوبهم بإنزال السكينة. الأمر الثاني: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أدي ربنا يثني عليهم الآن في بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. آية رقم 18، قمة الثناء، قمة الثناء من الله عز وجل على المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأنا أقسم لكم بالله كلما أقرأ هذه الآية والله أنا لا أعرف ما يحدث في جسدي، والله أنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل في جسمي كلما قرأت هذه الآية. أنا أتخيل نفسي الآن جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله، والنبي بيقرأ عليهم القرآن، وكانت الآيات التي تتلى الآن أن النبي يقول لهم: أبشروا أيها المؤمنون فإن الله قد رضي عنكم، فإن الله قد رضي عنكم. أنا؟ طب رضي عني ليه؟ فعلم ما في قلوبهم، ده الثناء على باطن الصحابة، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص لله عز وجل، من حب الله ورسوله، من التضحية لهذا الدين، فعلم ما في قلوبهم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اسمعوا مني، اسمعوا مني، على قدر ما سيرى الله عز وجل من قلبك في هذه الأيام اللي انتم معتكفين فيها، على قدر ما يكون توفيق الله عز وجل لك وفتح الله لك في ليلة القدر. ليلة القدر الله يقذفها في قلوب عباده المؤمنين. سبحان الله، يجي لك هاجس كده، اللي لادي فيها حاجة، اللي لادي كده فيها معنى معين، اللي لادي كده، تلاقي نفسك قايم وتشتغل وطاعة وعبادة وقرب. مش ممكن، ايه ده؟ ليه؟ ما هو اطلع الله على قلبك فرأى فيه من الحب لله وإلى رسوله والخشية لله والاجتهاد في الطاعة، فيشرح الله صدرك ان اللي لادي ليلة القدر. شوف ربنا هنا بيقول ايه؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة عليهم، هو الفتح الديني، الفتح القلبي، ومغانم كثيرة يأخذونها، ده الفتح الدنيوي المادي. على قدر ما في قلبك يكون عطاء الله لك، العطاء الدنيوي والعطاء الديني، العطاء المعنوي والعطاء المادي، كل أنواع العطاءات، إنما ينالها العبد بقدر ما في قلبه، بقدر ما في قلبه. كلما يكون في قلبك من الخير، كلما نزل الله عز وجل عليك من الخيرات. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. آية 26، فأنزل الله سكينته على رسوله. لاحظوا أن كلمة السكينة تكررت الآن معنا كم مرة؟ دي المرة الثالثة. فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، اسمع لجاي دي، وكانوا أحق بها وأهلها. أي ثناء ده من الله عز وجل! بالله عليكم استشعروا الآن قلوب الصحابة والآيات دي عملت تنزل عليهم، ربنا يقول وكانوا أحق بها وأهلها. الآية رقم 29، محمد رسول الله والذين معه أشداء كفار رحماء بينهم. شوف، تراهم ركعا سجدا، زي ما ربنا قال فعلم ما في قلوبهم، داء الثناء على ما في القلوب. طب وهم ذات نفسهم تراهم ركعا سجدا. يا أولاد، مش كفاية أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك فرى أن أنت عايز ليلة القدر؟ والله العظيم، والله الولد اللي بيشرب مخدرات ما بيفوقش من المخدرات، هو عايز برضو يدرك ليلة القدر، والدليل أنك بتلاقيه بيصلي معاك ليلة القدر. هو عايز وانت عايز، بس مين اللي هيوفق؟ اللي سعى بقى. عشان كده ربنا قال تراهم ركعا سجدا. يا أولاد اسمعوها مني والله، اسمعوها مني والله، اللي هيحقق أعلى تارجت أو أعلى قدر معين النهاردة والأيام اللي جاية في الركوع وفي السجود وفي قراءة القرآن، ده اللي ربنا يوفقه ليلة القدر، اللي ربنا هيشوفه. أنا يمكن السنة دي مزود عليكم في القيام شوية، بنصلي من بدري قبل الناس قبل التهجد، بس صدقوني أنا محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع فيرى ان احنا كلنا محتاجين ليلة القدر، ومحتاج ان ربنا يطلع علينا فيرى ان احنا بنصلي قيام ليل كل يوم كتير. يعني انت تصلي 8 تراويح وتصلي 4 قبل التهجد، ادي 12 و11 التهجد. انا محتاج ان ربنا يرانا في الليل فيرانا ركعا سجدا، يرانا ركعا سجدا، محتاجين دي عشان ربنا يفتح علينا اكثر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فالمحور الأساسي وإحنا بنسمع النهاردة سورة الفتح، هتلاقي أولا إما بتتكلم على المؤمنين أو تتكلم على صنف من الناس وهم المخلفون اللي سابوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو مسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بس دائما بيتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلف عن القيام، يتخلف عن ركوع، يتخلف عن أي طاعة وعن أي عبادة. آية 11، سيقول لك المخلفون من الأعراب، اللي النبي دعاهم وقال لهم اطلعوا معانا، تعالوا اطلعوا معانا، اطلعوا معانا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. والله احنا انشغلنا شوية بأموالنا وأولادنا فاستغفر لنا. ربنا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لك من الله لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم. على فكرة مش أولادكم اللي شغلوكم ولا أموالكم اللي شغلوكم، ولكن إن تظنيتوا إن ربنا مش هينصر النبي ولا هينصر الصحابة، إن تظنيتوا إن النبي هيخذل انتوا ظنيتوا ان النبي هيقتل، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليكم الى اهلهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن سوء وكنتم قوما بورا. سورة الحجرات اتكلمت عن سوء الظن مع الناس، سورة الفتح اتكلمت عن سوء الظن بالله. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويوضح الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء الذين تخلفوا هدفهم الأساس الفلوس، هدفهم الأساس المال، سعيهم الحثيث وراء الدنيا. فقال الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ومع ذلك من رحمة الله أن ربنا سبحانه وتعالى أمام هؤلاء الذين أساءوا الظن في الله، لم ينصروا دين الله، لم يتحركوا مع النبي بل تخلفوا عنه، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم الباب. كل المخلفين من الأعراب قل لهم: يا محمد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. والناس دي، الناس دي هي فارس الروم، واللي كان دعاهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والحمد لله تاب الله عليهم وخرجوا للجهاد مع أبو بكر الصديق فتاب الله عليهم، وأبلوا بلاء حسنا في حروب الردة وفي حروب فارس في حروب الروم، إن شاء الله أبلوا بلاء حسنا. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا ولو توليتوا كما توليتوا من قبل، يعني زي ما توليتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعذبكم عذابا أليما. يبقى ده الصنف اللي هو تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الثالث فهو صنف الكافرين، صنف الكافرون الذين حاربوا الدعوة وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلت لك سورة الفتح ماشية في ثلاث محاور: محور المؤمنين، ها محور المخلفين، محور الكافرين. أما محور الكافرين فالله سبحانه وتعالى قال إن فتح الحديبية ده هيكون عذاب وبأس شديد على الكفار. قال الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ها الظانين بالله إيه؟ ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. تكلم الله عز وجل عنهم أيضا في قوله تبارك وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، 22، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وتكلم الله عنهم أيضا هم الذين كفروا، أي 25، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم، إلى آخر آية. تكلم الله عليهم أيضا في آية 26: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة في هذا الوقت. يبقى إذن سورة الفتح محور الأساسي صلح الحديبية، والأطراف اللي موجودة في صلح الحديبية كان عندنا ثلاث أطراف في هذه الصورة: الكافرون، المخلفون، ثم المؤمنون. نختم بسورة محمد ولا كفاية كده؟ كفاية كده عشان بس ايه نقدر نحاول كده نحن برضو نكتات في القرآن، وان شاء الله نخلي سورة محمد لأنها صورة شديدة وصورة قوية، نخليها بإذن الله تبارك وتعالى في درس غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في درس غدا ان شاء الله إذا قضى الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء. اللقاء صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.